Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 6 من شهر 2 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. كباشي: القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري غير كافية، ومحللون سياسيون يقللون من أهمية تصريحات كباشي والبرهان. ورشة القاهرة تستكمل أعمال لجانها مساء الأحد واستعدادات ورشة الشرق في مراحلها الأخيرة. فتح طريق كادوغلي الأبيض بعد إقلاق دام يومين واستمرار إقلاق طريق كسل بورت سودان لليوم الخامس. استمرار إضراب المعلمين والعاملين في الإرصاد الجوي ونازحون يرفضون نتائج ورشة السلام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة أن القوات المسلحة لم تمضي في الاتفاق الإطاري ما لم يوقع عليه عدد كافي من القوى السياسية، وقال في مخاطبة جماهيرية خلال زيارته كادوغلي يوم الأحد أن القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري ليست كافية لحل المشكلة السياسية، وشدد أن القوات المسلحة لا يمكن أن تحمي أي دستور غير متوافق عليه، وأضاف: ما بنحمي دستور 10 أنفار. وأضاف في هذا الخصوص:
احنا بنقول إن الاتفاق الإطاري القوة اللي وقعت عليه ليست كافية، احنا دارين حد أدنى معقول ومقبول لتحقيق الاستقرار السياسي والاستقرار في كافة، لأنه كله بالعكس عن الأمن والاقتصاد وغير إنه احنا ندعو كل الإخوة الموقعين على الاتفاق الإطاري إن يفتحوا صدورهم ويقبلوا الآخرين.
من جهة أخرى، دعا شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الحركة الشعبية بقيادة الحلو لتوقيع اتفاق وقف عدائيات ليصبح جزء من آليات المراقبة من أجل المحافظة على السلم الاجتماعي. وبشأن الأوضاع في جنوب كردفان، أقر شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة بقصور الأجهزة الأمنية وحكومة ولاية جنوب كردفان مما أدى إلى الوضع الأمني المأساوي في الولاية. وقال كباشي في خطاب جماهيري بإستاد كادوغلي: الأمن فالت في الولاية، وكل زول شايل بندقية ويطلع الثاني. وأضاف:
مشكلة في جنوب كردفان فيما يتعلق بالسلام والأمن المجتمع. الأمن فالت يا جماعة في الولاية، ما في أمن في الولاية، أمن ما موجود في الولاية، كل زول حكومة وكل زول شايل بندقية وكل زول بيقلع الثاني. لا في مظهر بتاع أمن ولا في مظهر بتاع مسؤولية، الزول بيأكل ببندقيته بيأكل بسكينه.
قال البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق أن تصريحات شمس الدين كباشي في كادوغلي مخالفة لمدلولات تصريحات البرهان المكررة وسلوكه المعادي للتحول الديمقراطي. وأوضح لراديو دبنجا أن تصريحات كباشي تؤكد وجود قوى أخرى خارج الاتفاق الإطاري، ولكنها لا تشير إلى الفلول أو من يناصرونهم. وأشار تاور إلى أن الاتفاق الإطاري انحصر وسط قوى بعينها في المجلس المركزي للحرية والتغيير، منوه إلى أنه لا يضم لجان المقاومة وأسر الشهداء والتجمعات المفصولين والتجمعات النسوية وقوى الثورة الواسعة. وأضاف في هذا الخصوص:
بيبحث مسألة أنه هو على استعداد للانسحاب من المشهد السياسي، بدأ يؤكد أنه هو يرسم السياسة الخارجية للسلطة، وانه يحاول اقحام المؤسسه نفسها في الممارسه السياسيه على عكس ما يعلن وعلى عكس ما يدعيه من التزام نحو التحول المدني.
قال الدكتور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية أن حديث كباشي في كادوغلي حول عدم كفاية القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري زوبع في فنجان. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أنه ليس هناك نصاب محدد يجب توافره حتى نقول أن التوقيعات على الاتفاق الإطاري كافية أم لا، واعتبر تصريحات كباشي محاولة لرفع سقف المطالب لنيل بعض التعهدات من الوفود الدولية الأوروبية والأمريكية التي ستزور السودان قريبا. وأضاف الدوما في هذا الخصوص:
هذه ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها المجلس العسكري عن تعهداته، يعني ليس كل الأعضاء. طبعا حميدتي مؤيد للاتفاق الإطاري، طبعا أصلا الاتفاق الإطاري ما فيه عدد محدد، ده هو نصاب وده غير نصاب، غير موجود في الوثيقة قضية النصاب.
قلل الصحفي والمحلل السياسي أشرف عبد العزيز من أهمية تصريحات البرهان في نهر النيل حول الاتفاق الإطاري، ووصفها بعديمة الفائدة خاصة في الظرف الدقيق مع قرب تنفيذ الاتفاق الإطاري. وقال أشرف عبد العزيز لراديو دبنجا أن التصريحات تدل على أن البرهان ربما وافق على الاتفاق الإطاري نتيجة لضغوط. وحول تباين تصريحات البرهان رئيس مجلس السيادة بنهر النيل ونائبه حميتي بشأن الاتفاق الإطاري، قال أشرف عبد العزيز لراديو دبنجا أن التباينات تشير إلى أن المكون العسكري ليس على قلب رجل واحد، وأوضح أن الخلاف نشأ بين الرجلين نتيجة الموقف من الاتفاق الإطاري وقبلها في مواقف أخرى. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي أشرف عبد العزيز لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إذن البرهان مهما حاول أن يفعل في هذه المسألة، هذه التصريحات هي مجرد تحصيل حاصل لا علاقة لها بالواقع السياسي الحالي، خاصة وأن القوة الرافضة هي التي ما زالت تتعند وتتمسك بتفاصيل في الأصل هي لا يمكن أن تكون.
وحول تصريحات عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي في ولاية جنوب كردفان الأحد، قال أشرف عبد العزيز لراديو دبنجا أن هناك حديث عن وجود خلافات بين كباشي والبرهان، وأوضح أن كباشي اختار الآن في ظل الإشكاليات التي تواجه ولاية جنوب كردفان أن يقول أنه من منطقته وسيسجل أيضا هدفا في مرمى القوى السياسية. واعتبر أشرف عبد العزيز التوقيت غير مناسب، خاصة في ظل تأكيدات الدول على ضرورة أن يكون هناك اتفاق سياسي وفقا للاتفاق الإطاري. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي أشرف عبد العزيز لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أما الكباشي فهو كان خارج إطار هذا الملف لفترة طويلة، وهنالك يتسامع الناس أن هنالك سمة خلافات بينه وبين البرهان أو أنه لم توكل إليه أي مهام سياسية في الفترة الفائتة.
كشف مشاركون في ورشة القاهرة أن فراق اللجان من أعمالها مساء الأحد وطرح مخرجاتها إلى الجلسة المشتركة صباح الاثنين. وقال أحد المشاركين في الورشة لراديو دبنجا أن برنامج يوم الأحد تضمن زيارة نظمها الجانب المصري لبعض المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شملت مجلس الشعب والبرلمان ومجمع الوزارات والكنيسة الكاثوليكية. قال يعقوب فوري المنسق العام للمنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن توصيات مؤتمر السلام الذي أنهى أعماله يوم الجمعة تكرار للفشل واستهلاك للمال والزمن وتضليل للرأي العالمي. وقال فوري لراديو دبنجا أن توصيات المؤتمر لا تتضمن أي جديد، ورهن حدوث تغيير في أوضاع النازحين بتشكيل حكومة حقيقية، مؤكد أنهم ليسوا جزءا من الاتفاق، وأشار إلى استمرار تجنيد المزيد من الميليشيات ومحاولة لبناء بس الخلافات بين المواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
الواقع والكلام الناس بيتكلموا ده يعني مجرد صرف أموال وزمن وتقليل يعني فهم الشعب وتقليل بتاع الرأي العالمي. أنا بشوف إنه المغرية ما بودي أي حاجة، المغرية ما نفس الناس دي، الناس هم تقليل الدلوك وهم الناعمين، يعني ما في أي حاجة تانية، يعني حاجة زيادة ولا نقصان.
قلل صالح عيسى رئيس الإدارة العامة للنازحين في دارفور من أهمية توصيات مؤتمر السلام الذي أنهى أعماله يوم الجمعة في معالجة قضايا النازحين وتحقيق السلام. وقال عيسى لراديو دبنجا: لا علاقة لنا بتوصيات مؤتمر السلام لتغييبنا وعدم مشاركتنا. وأضاف في هذا الخصوص:
أما بالنسبة للمخرجات الحقيقة أنا مهتمين بالأمر كثير، وحتى يعني شركاء واخواننا الموجودين في حركات القطاع المتنوع التعليم بالنسبه للتنميه والتغيير شاركوا، ولانهم هم ذات كانوا المعضله الحقيقيه في عمل يعني تغييرنا.
من جانبه قال الشفيع عبد الله القيادي في منسقيه النازحين واللاجئين لراديو دبنجا أن ورشة السلام التي أنهت أعمالها يوم الجمعة الماضية لا تختلف عن الورش والمؤتمرات السابقة فيما يتعلق بتزوير إرادة النازحين، مشير إلى عدم وصول أي دعوة للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
في تحدثنا بما
بين المحكمة الجنائية الدولية، وهذه الاتفاقية ساهم في انقلاب بتاعت الحكومة الشبه المدنية برئاسة حمدوك، وأنا ذاك كانت في تعاون بين الحكومة حمدوك والمحكمة الجنائية الدولية في إجراء بتاعت تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
أكدت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري أنها في المراحل النهائية من الإعداد لورشة شرق السودان. وقال صالح أحمد القيادي في حزب التواصل لراديو دبنجا أن موعد انطلاق الورشة سيتم تحديده قريبا، وأكد أن الدعوات ستقدم لجميع مساندي الاتفاق الإطاري ورافضيه، وأوضح أن الورشة ستناقش قضية شرق السودان بصورة مستفيضة، وتوقع أن تصل إلى مخرجات تسهم في معالجة الأوضاع في شرق السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
والله ورشة نحن مشاركين طبعا وجزء منا وموجودين فيها، لأنه نحن جزء من حرية التغيير، ونشوف أنه هي الآن بناس ناقش قضاياها في الورشة، تخرج بتوصيات وتعبر عن مواضيعها.
أكد تحالف قوى مؤتمر البيجة الذي تأسس يوم الخميس الماضي ويضم 5 أحزاب مساندته لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي وكبح جماح الطموح العسكري لحكم البلاد. وقال طه بدوي نائب رئيس التحالف لراديو دبنك أن التحالف لم يحدد موقفه بعد من التوقيع على الاتفاق الإطاري أو المشاركة في ورشة شرق السودان المزمع انعقادها قريبا، وأشار إلى مطالبة التحالف بمنبر تفاوض منفصل لشرق السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
يخص ملف قضية شرق السودان التي أجرت طبعا في النقاش، إحنا حقيقة نطالب ونقترح قيام منبر تفاوضي منفصل يشارك فيه جميع أهل شرق السودان بكل أطيافهم السياسية والاجتماعية والثقافية، وحتى لا نقرر خطأ اتفاق جوبا ومسار الشرق بالتعامل بسطحية مع قضايا إقليم شرق السودان.
أصدر قائد اللواء 55 مشاح في دور ديب بولاية البحر الأحمر يوم السبت قرارا بإيقاف أحواض الكرتل استخلاص الذهب لمدة أسبوع إلى حين معالجة الأمر مع المواطنين، فيما أعلم محتجون استمرار إغلاق طريق بورت سودان كسل لليوم الخامس، مطالبين بالتفكيك النهائي للمصانع وإبعاد الشركات. وقالت لجنة تصعيد مواطني دور ديب في تأميم صحفي أن بيان قائد اللواء يؤكد عدم سعيه لإزالة الأحواض والخلاطات وطرد الشركات. نجحت وساطة الإدارة الأهلية بمحلية الجوز بولاية جنوب كردفان مساء الأحد في فتح الطريق القومي الرابط بين مدينتي الدلنج والأبيض بعد إقلاقه لمدة يومين، وكان محتجون أقلقوا الطريق على خلفية الحادث الذي شهدته منطقة حجر الجواد جنوب مدينة الدلنج قبل أسابيع. وقال شهود لراديو دبنجا أن الإقلاق تسبب في إعاقة حركة سير المركبات على الطريق خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع زيارة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي. قال البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والقيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي أن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للبلاد يوم الخميس تضحت أحاديث البرهان بشأن خروج الجيش من المشهد السياسي. وقال تاور في مقابلة مع راديو دبنجا أن البرهان عبر استقباله لكوهين يؤكد علاقته الوثيقة بإسرائيل ويسعى لتثبيت نفسه في الحكم ورسم خطوط العلاقات الخارجية للحكومة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
كباشي سبق ذلك بتصريحات لأنصار النظام البائد يطالبهم فيها بأن يفسحوا المجال لغيرهم بعد 30 عام من الانفراد بالسلطة. أعتقد أنه ربما هو قصد أو عنى أنه هناك قوة أخرى من قوة الثورة السودانية خارج اتفاق الإطاري، وبالتالي هذا يجعل هذا الاتفاق ناقص.
واصل المحامون الاعتصام أمام محكمة أمبدة الجزئية احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له المحامي مبارك الجنيد الأسبوع الماضي. وقال محامون لراديو دبنجا أن استدعاء القاضي لرجال الشرطة والاعتداء على المحامي بالضرب مرفوضة، وطالبوا بمحاسبة القاضي. وأضاف محامون لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ونحن في هذا الشأن من يوم الاثنين الماضي عاملين وقفة وإضراب أمام محكمة أمبدة جزئية، واليوم متواصلين وإضرابنا متواصل، وأننا عندنا مطالب من السلطة القضائية إن هي لازم تحاسب الشخص القام بالسلوك ده.
واصل المعلمون يوم الأحد الإضراب للأسبوع الثامن وسط استجابة واسعة بنسبة تفوق 97% في 13 ولاية. وكشف تقرير مبدئي أصدرته لجنة المعلمين أن نسبة الاستجابة تتراوح بين 95% إلى 100%. وقالت اللجنة في بيان أن إقلاق يوم الأحد أوصل رسالة المعلمين لوزارة المالية لتسويفها في الإيفاء بحقوقهم والاستجابة لمطالبهم. الخبر الأخير في النشرة: دخل إضراب العاملين بهيئة الإرصاد الجوية أسبوعه السابع على مستوى العاصمة والولايات بعد فشل إدارة الهيئة في التوصل لاتفاق مع اللجنة المفوضة للعاملين. وقالت اللجنة المفوضة للعاملين بهيئة الإرصاد الجوية أن عاملي الهيئة مستمرين في الإضراب عن العمل، وأن 7 مطارات دولية ومحلية في البلاد لا تتلقى معلومات الطقس من المحطات. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
مرحب بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج قضايا شبابية. قضايا شبابية اليوم حيسلط الضوء على ظاهرة أضحت مسار جدل في المجتمع السوداني وبالأخص البيوت السودانية. تخارج طلاب الجامعات ما تصاحبها من ظواهر ومظاهر أدت إلى اختلاف الآراء وتوزعت ما بين معها وبين ضد وبين متفق ومختلف معها. جملة من الآراء صيغت في المساحة القادمة، سنستمع إلى أهل الشأن ماذا قالوا عن تخاريج طلاب الجامعات.
أنا ريان بقرأ في جامعة الخرطوم. عامة التخاريج دي بالنسبة لنا حاجة حلوة، ويعني الطالب بدعى بأربع سنين عشان يعني يوم المناقشة والزفة وفرح الأهل دي براها حاجة بالدنيا يعني، فهو حاجة حلوة شديد. لكن بالنسبة للزنق والحياة اللي بقت تحصل واليعني الجونات والحياة اللي بقت تحصل دي، فدي حياة سلبية شديد. بالنسبة للنزول بقى يكون خايف، يعني بيكون عايز يعمل زفته وداير يمشي، لكن يكون خايف إنه الحياة اللي حتحصل السيئة هناك، فالزول بقى يتردد إنه أصلا هو يعمل تخريج ولا لا، فبقت يعني حرفيا الفرحة بتاع التخريج مسلوبة بسبب الحياة دي.
الخاتم إبراهيم الطيب سليمان بقري جامعة السودان تامين. أنا فكرة جميلة يعني عامة، يعني أنها بتدي الطالب أنه يتحفز أنه يقرأ ويتحفز يفرح بتخاريجه دي. يلا الظواهر دي حسب شنو؟ حسب المكان وحسب الأمن ذاته، هي ما من تبع الأمن. الأمن دي لو في يعني ملتزمين في الهناية ما بتحصل ظواهر زي دي، لكن حسب الظواهر شنو تدايرني في أنواع ذات الظواهر. يلا هي ما ظواهر دي كثيرة، أغاني والناس بترقص دي عشان طفت الناس دول بيكون تي وجتات عشان كده، والأغاني هاي والطيرانات والدنيا دي لا دي والله دي بعد دا قلت لك هي والشغلت الأمن. لو ملتزم في الحاجة دي ما بتحصل شيء، ما بيحصل أي كلام زي ده، لكن لو ما ملتزم بعد دي التاني حاجات اللي بتحصل فيها.
أقول دان عبد الرحيم من جامعة السودان. يعني هي فكرة كويسة، لأنه بعد كل الاجتهاد ده كله يعني هو لازم يأخذ وسط من الراحة، يعني دي باعتبار الفوز العظيم حقهم. يعني فيها السلبي وفيها الإيجابي. سلبية في الحركات التعاملات، مرات بتكون ما حلوة يعني، أو ما يعني بيعملوا حركات ما يعني كده ما حلوة. يعني هي كويسة، يعني هي بتحفز الطالب إنه يقرأ ويصل المرحلة دي، وبعدين هو مستحيل بعد يصل المرحلة دي يعني ما يلقى حاجة لجزاء ده. يعني التخريج ده شايفه كويس، لكن ما في كل اللحظات يعني في الزفة والحياة اللي بتحصل في الزفة دي يعني ما حلو، لأنه مرات بتحصل فيها حاجات ما كويسة، حركات، طريقة اللبس، طريقة الفنانة، يعني حاجات ما كويسة بجد. دوشة نظري أنا. يعني.
وما زلنا متواصلين معكم مستمعي راديو دبنجا حول تخاريج طلاب الجامعات والظواهر والمظاهر المصاحبة لهم.
قالوا بشرى محمود التخاريج بصورة عامة كده يعني في الزمن اللي احنا فيه حاليا يعني ما عارفين دي تخاريج ولا دي عريس ولا يعني الطالب هو طالب بيكون يعني مكلف نفسه زيادة عن اللزوم حنة وزفة التخريج وما بعرف بعد الزفة ووك 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 ولا بلا بلا وكلام كثير يعني بنشوف يعني الطالب بيتكلف نفسه زيادة عن اللزوم. الشركات الحالية قائمة بتفرض عليه مبالغ مالية مبالغة يعني غير في سنة الدراسية اللي بيصرفها يعني السنة الدراسية بتكون برا بشيل فلاني بعد ذلك بيجيوا برنامج بتاع رسوم تخاريج ورسوم بتاعة حفلة ورسوم بتاعة زفة حنة ورسوم بتاعة مين ما بعرفه كلام كثير ما كنا بنعرفه كلام كثير كله جديد علينا وما فوق لذلك كله الاختلاط اللي بيحصل في الزفة والاختلاط اللي بيحصل في التخاريج والاختلاط اللي بيحصل في وأساليب كده يعني دخيلة علينا كلنا ما كنا بنعرف حياة زي دي ونحن يعني لكن الحمد لله بس رسالة داير أقولها إنه يعني الشركات اللي بتنظم التخاريج ما تحصل علينا كطلبة كده ما تحصل علينا يعني الواحد بيكون هو سنة الدراسية بيشيل فناني دي أول حاجة يعني حاجة الشركة اللي بتنظم التخاريج بتفرض عليك رسوم أكتر من السنة اللي انت بتدرسها دي تاني حاجة تالت حاجة الحياة اللي بتحصل زادة في داخل التخاريج يعني عندك الاختلاط عندك اللبس شايفين الكلام ده براكم الكلام ده ما كان فيه الكلام ده كله دخيل علينا وجديد علينا يعني الناس اللي بنقول انه الناس يعني ترجع لربنا وان شاء الله ربنا يبدل الحال بأحسن حال ده كله أنا دار أوصله.
أنا أحمد الشيخ حبيب الله من ولاية شمال كردفان مدينة الرهد يعني بحب أقول لك إنه التخاريج دي يعني بيحصل فيها السلبي بيحصل فيها الإيجابي يعني من ناحيتين عرفتها يعني الخريج ده أصلا دي ما لحظة عمره بيكون لحظة متمنية إنه شنو يصل للمرحلة دي عشان يحس بفرحه وبسعادته بهنا عرفتها يلا أما الأطراف الجانبية دي يعني في ناس بيحبوا يجوا على حسب الأجواء بتاعتهم على حسب الأجواء اللي هم دارين يعيشوها أو مشاركة للخريج أو هنا عرفتها يعني كده دائما بين انه فيها السلبي وفيها الايجابي رايك الراي ما مع الفكره لانه زمان نحن بنحضر التخاريج لما كنا صغار يعني التخريج بيكون بصوره يعني اجمل بصوره مهيئه حتى يعني تلقى الوساحه الكافيه انه تقدر تشاهد الخريج هناي وتلقى الاسره بالجانب عرفتها يلا هسي بيقعد هسي مثلا ماشي انا في الشارع عرفت وبقوم ما عندي اصلا زول لا عندي زول متخرج لا هناي بس بيجي بالقليل محل لا زفه كده محل لا هناي وبقوم بقريزها عرفتها يعني الناس اللي بيقعد تيجي من بالنسبة للتدخلات لهناي يعني زمان كان الناس بتاخد راحتها مثلا الأسرة جاية الهناي عرفتها وعشان كده بشوف انه يعني فيه خلل وفيه يعني بيسبب آثار كثير.
مستمعي راديو دبنجا في كل مكان دي كانت حلقة اليوم من برنامج قضايا شبابية إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة دمتم في رعاية الله.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجودة
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
صيناء قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم
من المعسكرات
إذاعة راديو دبنجا يستضيف القيادة البارس والمنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين الشيخ الأستاذ سيغوف فوريب بمعسكر كلمة ولاية جنوب دارفور فيما يختص بمخرجات الورشة 31 يناير. السيد المنسق العام فيما يختص بالشغل الناس الورشة عملوا وطلع مخرجاتهم، في نظركم انتو هي هل بيجيب الاستقرار في دارفور او بيجيب الاستقرار مثلا الامني والاستقرار في السودان عموما، ولا الناس دي المشكلة ده يقدر يوصل لحل مشكلة السودان، ولا رأيكم شنو في نظركم انتو كممثلين بتاعت المنكوبين وانتو المنكوبين في هذه؟
لك التحية وتقدير أخي العزيز أستاذ أبو شراتي، وأيضا التحية وتقدير لإذاعة راديو دبنجة وكل المستمعين راديو دبنجة. طبعا بديت يعني أنه بالنسبة لموضوع بتاع مخرجات بتاع الحوار، والله يا أخي هو الشغل ده هو صعب العوالي، كان من المفترض أنه أول حاجة النازل يتنازل كلهم ويكون في حكومة أمر الواقع، بيكون حكومة متفق عليه كل الشعب، والجيش ينزل يتنازل من السلطة، وكان بعد ذلك يكون في حكومة انتقالية حقيقية، ثم بعد ذلك انه الناس كلهم يجي يتفقوا على اساس انه يناقشوا في حاجه محدده دي عشان انه يكون في الديمقراطيه نسبي، والناس كلهم يتحدثوا يعني باطمئنان. الان في التواري ما ناس زي زول رافي فاس ونقول لك تكلم، ما ناس انت زول رافي فاس في فراسه ما تقدر تقول الكلام الحقيقي الا تقول كلام فاضي للحكومه، كلام الكلام ده كله احنا طبعا ما جزء منه، لكن في نظرنا وفي تحليلنا على أنه شايفين أنه هو نفس التكرار ونفس الأخطاء ونفس الفشل، والكلام اللي بيتكلموا وكلام اللي بيتكلموا في الجوبة ده كله كلام بيتكلموا، ده في حاجات بيتكلموا كلام سمح، لكن الواقع مختلف يعني أنه الواقع والكلام الناس بيتكلموا وده يعني مجرد صرف أموال وزمن وتدليل يعني فهم الشعب وتدليل بتاع الرأي العالمي. انا بشوف انه المغريات ده ما بودي لاي حاجه، المغريات ده ما نفس الناس هم تابعين اللوجو هم الناعمين، يعني ما في اي حاجه ثانيه يعني حاجه زياده ولا نقصان، ناس كان فجل زي ما قلنا زمان نفس الناس بيرتبوا وبفشلوا ونفس الناس ثاني بيجي بيزيدوا من جديد. معناته هنا داير استقوى بتاع حكومه الحالي، ده انا اقول انه كل الناس بدهم يبنوا الحكومه الموجوده بشكل حتى حاجه موجوده. فأنا كان نشوف إنه كان بدل ما إنه إحنا السلم يعني نحاول لكن نطلع بفوق برأسه، كان أحسن إنه السلم كان يعني مبدو من التحت وبعد ذلك ننطلق. كان زين نحن عارفين إنه ده ما بيجي بأي جديد، لأن أنا شايف إنه الناس حتى قاعدين بيجندوا مزيد من الميليشيات ومزيد من يعني حتى في التحركات خبيثة جدا، وناس بيحاولوا يشتتوا في الناس والأحزاب بيحاولوا أي واحد عشان ما يلقى له قوم على أساس إنه يتحسن في انتخابات كم مزورة ولا كم حقيقي، وأيضا الأتاكر بيحاولوا يثبتوا وجودهم إنه هم موجودين وقاعدين في السلطة ومنتظرين فشل بتاع السياسيين، والسياسيين كمان هم بيشوفوا إنه نحن نكون أصلا بس أنا داير عشان ما يكون في الجيش لحمايتي أنا، عشان كده إنه أنا شايف إنه المخرجين هذا كله ما بيجي خير ما لم يكون في حكومة انتقالية، أولا يكون في حكومة انتقالية حقيقية مدنية 100% في ظله، عشان الناس كلهم بعد أي واحد يجي يطرح الموضوع، لكن ده نفس الناس لعب بتاع ناس بالخرطوم في خط واتجاه محدد، فأنا شايف إنه ما بكون فيه يعني أي جديد، هذه بنفس المربى يعني ما كان في نظرنا كعناديين ما شايفين أي تقدم في
الأهلام. شكرا جزيلا للتقييم المنسق العام من معسكرات النازحين واللاجئين الشيخ الأستاذ يغوف الربي معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك يا حبيبي، لك التحية والتقدير إن شاء الله، نعمل إنه ربنا يديم شمس.
إذاعة راديو دبنجة يستضيف الأمين العام لإدارة النازحين واللاجئين دكتور صالح. دكتور صالح، فيما يختص بمخرجات بالنسبة للورشة ورشة 31 يناير، أهم موقفكم بالنسبة للنجاح لدينا التفاصيل ما تعتقدون؟
والله في البداية شكرا يا أخي سيد أبو شراتي وشكرا للفريق العامل لإذاعة راديو دبنجة، وأنا زي ما أسلفنا في إعلامنا وبياناتنا اللي إحنا كان يعني طلعنا باعتبار انه كان حقيقة ما قدموا لنا اي دعوة ولا يعني الشركة بتاعت الاتفاق الاطاري ولا حتى الامم المتحدة ما فيها قدمت لنا يعني دعوة صحيح، يعني كان لنا في كل ولاياتنا كان عزيزين يعني عندنا التمثيل وكان عندنا العدد، لكن العدد طبعا في الحرية والتغيير حتى بفعله يعني الزورر ما منتمي للحرية والتغيير حتى لو كان النازيين ما يكون عنده قضية وودى بعض الناس، لكن هنا الناس بردهم بس بنعتبر أنه يعني هم ما نازحين ولا في مسؤولين ولا حتى أن الناس دي من الخرطوم ممكن يكون من الكافوري وممكن يكون من البنشية وممكن يكون من الدرمان. ودائما الناس دي طبعا هم يعني نحن يعني ضايعين حضور لكن في التمثيل بنكون غياب لأنه هم من دينا قاعدين يعني بمثلونا. نحن طبعا رأينا خطنا واضح علينا ما حنكون مكملين بالنسبة لحاجات ولا احنا لهم باعتبار أن علينا عندنا قضية حقيقية يعني قضية إنسانية غير سياسية وأهلنا الدفع ضمن غالي عندنا حقوق ومظالم تاريخية دريم يتعاول ما لقى هذا الجزء مزايدات أنه تدفع لي ولا ما تدفع لي أنا نمام نشوف بعض الحلول وأنا نتوقف لها أما بالنسبة للمخرجات الحقيقة أنا محتمين بالأمر كثير وحتى يعني شركاء وإخواننا الموجودين في حركات الكفاح المسلحة الشعبين بالنسبة للفنية والتغيير شاركوا وأننا منتهم هم ذاته كانوا المعضلة الحقيقية فعلا يتم يعني تغييرنا لأنه أصلا إذا كان في حركات موقع على اتفاق جوبا كان نحن ممكن نقول أنه خلاص المسألة الحرية والتغيير بيوض وهم طبعا ناس المركز ممكن يكونوا ناس ممكن يكونوا ساهموا في ظلمنا لكن حتى في إخواننا من حركات الكفاح المسلحة الموقعين بالنسبة للسلام معهم بالحدود والتغيير وطبعا يعني ما خطا نقولها بعرفوا حقا بعرفوا تمثيلنا بعرفوا دورنا لان احنا قاعدين نحقق قضايا احلى من الناجحين لكن هم كان اصلا ما اهتموا بهذه القضيه غير انه خلاص هم ذات كبير لو عندهم قضيه ذات قضيتهم دي على حقيقه تبقى كراسي وممكن يكون مناصب يعني وذاك احلام ومرفعها لكن قضايانا علينا كناس تاجوا حقيقه الناس تاجوا هم ذات ممكن يكون جزء من الازمه اذا اصلا انت ما اجتماع لك تزول وهو قاعد داخل المعسكرات لمده 20 عام وانت بتعرف حقيقه ومتحضر معناته انت ذات جزء من جزء من العجم وجزء من القضيه وبعدين حتى الحكومه ذات حقه يكون المساله دي واضحه شديد ما ممكن يجيبوا ناس يتم حكومه ناس وما يقفوا قضايانا ويظل يغيبونا وبعدين يساهموا في المساله بتاع معاناتنا لنا كنازيين.
طيب دكتور صالح الناس ذيل في التوصيات بتاعهم يعني تكلموا عن من ضمن العوائق عدم تسليم المطلوبين وتكلموا ايضا عن عدم مثلا غياب المجلس التشريعي وطبعا برضو تكلموا كثيرا وتكلموا عن عودة النازحين واللاجئين وتكلم في فهمك كده يعني البرنامج اللي هم أمروا ده كده بيكون ناجح جدا بالنسبة لتغيير الوضع عموما المتعلق باستقرار مثلا في دارفور وفي السودان ككل.
قبل الكلام اللي انت تقوله ده يتعجبه في نفسه وكان أصلا عنده مصروفات وعنده جدار جبلية لكن حتى الآن الشيء اللي بوقع نفسه من التفجوة علينا الكتاب الكبير بتاع الاتفاق ده لا يعادل يعني اكثر من سطرين وهم طبعا ناس الوكيلين قاعدين في المناصب دي متفقين يعني حتى الان يعني ما في مناقشه كبيره ولا حتى في موقف كده واضح اساسا انه يقولوا الكلام ده ما يتنفذ رغم انه حطينا الجدول الزمني يعني بين شهرين 60 يوم الى جزئين يوم وكده لكن مضت 2020 21 22 انا عارف انه داخلين في 23 بالنسبه لنا احنا كناس لازمين ما شايفين اي حاجه الاليات اللي بتنفذ يعني هذا الاتفاق ما في اي اليه يعني بس يحمي الناس القاعدين يعني في الكراسي اما بالنسبه للناس الضحايا ما في حاجه فانا ما اعرف يعني عودة النازحين يعني بالاضافه للاتفاق ده اي اليه من الاليات اللي بتزيد تنفيذ وبنفس برنامجهم والامر اللي فيهم سنتين ولا ثلاث سنوات وما في حاجه ده هل يعني بنفس الكيفيه ده حيتم تنفيذ بتاع السلام العرض الواقي او يتم التنفيذ بهذا الشكل اذا بيجي بهذا الشكل معناته علينا بنقول ما في سلام ولا في تقييم بتاع الناس المجرمين للعداله وهم ضد ما حقدر اقول الكلام ده امام يعني الناس الوقت ومعاهم الحق في الحقيقه يعني لانه الكلام ده مؤقت ما كان جزء من الاتفاق لكن الان اتفاق من الاطار ده حتى ما شمل قضايا بتاعت الحقوق ولا شمل المظالم التاريخيه فاي اي هم بيقدروا بيجيبوا الكلام ده يعني مع بعض الاتفاق عشان ينفذ دي المشكله ودي المعضله الكبيره جدا.
اشكرك دكتور ساري الامين العام والرئيس المكلف لإدارة النازحين واللاجئين.
شكراً ونشكر التعاون الحقيقة واحترامكم الكبير لقضايا التعب والغلاء. أهلين الله أنه يعينكم وإن شاء الله القضايا دي يعني تجد النور إن شاء الله.
شكراً جزيلاً. إزاد راديو دابنغا يستضيف القيادة في مواسكرات النازحين واللاجئين وعضو المنسقية العامة لمواسكرات النازحين واللاجئين أستاذ الشفي. الأخ أستاذ الشفي فيما تقييمكم بالنسبة للمؤتمر 31 يناير ومخرجاته كما هو معلومة كده عندنا التفصيل أما تعتقد هل هذه إنه يتم تنفيذه على الأرض الواقع ومن الذي ينفذه وحتى هناك مشاركين من طرف النازحين ما فيها هذا الموضوع. تفضل.
وما في حاجة بيسموه ورشة للتقييم بما يتعلق باتفاقية سلام جوبا، لأنه الورشة الحدث منه الأشخاص القائمين به إنه يستلموا المنحة من المنظمات المانية والمسألة بتاعت الاسترزاق. النقطة الثانية اتفاقية الجوبا قلناه من الماضي في عام 2020 قبل ما يتم الإبرام في يوم 3 أكتوبر 2020 إنه هذه الاتفاقية هي محادثات، والهدف منها توظيف الأشخاص اللي بيمثلوا قضايا بتاعت الهامش السوداني، والهدف بتاعهم إنه هو استقلال القضايا وأكثر من كده. فكيف يتحدثون بمسألة من التسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية؟ وهذه الاتفاقية ساهم فيها انقلاب بتاعت الحكومة الشبه المدنية برئاسة حمدوك، وأنا ذاك كانت في تعاون بين الحكومة حمدوك والمحكمة الجنائية الدولية في إجراء بتاعت التسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وكيف يتحدثون في الورشة بتاعهم في مسألة بتاعت الأمن والاستقرار، وهذه الاتفاقية ساهم في خروج بعثة اليمن الغير آمن لدارفور؟ فكيف يتحدثون في مسألة بتاعت توفير التمويل والخدمات الإنسانية، وهذه الاتفاقية ساهم في عملية بتاعت إيقاف الأنشطة الإنسانية للمنظمات؟ أيضا برضو يعني الورشة دي ما بتختلف عن الورشة الماضية فيما يتعلق بخصوص القضايا الدولية بتعليق قضايا دارفور في مسألة بتاعت تمثيل أشخاص يستغلون الاسم بتاعت النازحين واللاجئين، لأنه سمينا إنه في الورشة بتاعهم هو المخرجات اللي علينا قريناه إنه الورشة بتاعهم في ناس شاركوا من النازحين واللاجئين، وده غير صحيح على الإطلاق، لأنه علينا كنازحين حتى دعوة ما وصلتنا ولا نكون من المشاركين، وقلنا رأينا واضح في راديو دخنقة في الأسبوع الماضي. فكيف إنهم يتحدثوا إنه في أشخاص شاركوا؟ فده نوع من الانتحازية ونوع من العملية بتاعت التغلير لإرادة الناس. فيما يتعلق بخصوص انه تعديل الاولويات والعمليات في تنفيذ هذه الاتفاقيه، لا يوجد اتفاقيه للسلام بما يعرف باتفاقيه جوبا. دي مساله بتاعت محاسسات لتقسيم السلطه، والان بالدوله ما في حكومه حقيقيه، المكون العسكري ده مسيطر على السلطه بقوه بتاعت السلاح، وفي الجانب ده في انقسام بين قوات الدعم السريع والقوات النظاميه الاخرى، القوات النظاميه الاخرى بقياده برهان وقوات الدعم السريع بقياده حمدتي. النقطة الثانية المكونات المدنية الحاسة حاليا ماشية في عملية بتاعت الحراك الجاري بما يعرف بالمبادرات والاتفاقيات الإدارية والكتل الموجودة، كم قلنا مسألة بتاعت اللي هو الحرية وتغيير الميثاق والحرية وتغيير الكتلة الديمقراطية، كلها مجموعة بتاعت تجار وهم الأزمس للمسألة بتاعت الشعب السوداني، لأنه بالصراحة كده يعني الشعب السوداني الآن ماشي في انتفاضة حقيقية على أساس إنه يسقط كل هذه المكونات، لأنه دي هم وصلوا الشعب السوداني في المنعطف أو في الحاوية حتى علينا عايشين، مسألة بتاعت الانزلاق الأمني الموجود على مستوى الدولة السودانية، والمسألة بتاعت التدهور الاقتصادي والمجاعة الموجودة على مستوى السودان وفي دارفور، والعالم الثاني كمان في محيط غذائي، لأنه الناس بيموتوا من الجوع وبيموتوا من المرض، والآن والعزة يعني العملية بتاعت التعليم موقوف تماما في السودان. فبصراحة كده يعني إنه الشعب السوداني كلها تتوحد في وعاء واحد من أجل إسقاط الحكومات والأجسام الذي جسمت على صدور الشعب السوداني واختطفت الثورة الرشيدة اللي هو ثورة ديسمبر المجيد، إنه الناس ترجع لتعيد لمسيرتها الماضية على أساس إنه الناس تسقط هذه الأنظمة الشمولية الاستبدادية وتخلق حكومة مدنية انتقالية يلبي طموحات وتطلعات بتاعت الشعب السوداني، لأنه لو كنا نتحفز من أن هذه الحاجات في النهاية ينتهي عن الزمن، ومسألة بتاعت الوقت ما أكثر من كده.
أشكرك شكرا جزيلا القيادي البارز أستاذ الشفي والعضو في منسقية عامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من معسكر كلمة، شكرا جزيلا.
شكرا لك أستاذ كيشير وشكرا للمستمعين راديو دبنجة.
راديو دبنجة يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج الكنداكة. نتناول في هذه الحلقة الصدمة النفسية للنساء في مناطق النزاهات وطرق الوقاية والعلاج منها. معي في الاستوديو الدكتورة منى علي بلال أخصائي الأمراض النفسية.
مرحبا بك دكتورة منى.
مرحبا بك الأخت رغية، أهلا ومرحبا بك. أنا سعيدة جدا جدا باللقاء، بتمنى إنه أقدر أقدم لكم حاجة تستفيدوا منها.
طيب قبل ما نبدأ دكتورة منى، خلينا نسمع للتقرير الجاي. يعاني كثير من الأشخاص المتضررين من الحرب بالضائقة النفسية، فالأشخاص الذين يشهدوا هروبا أو نزاعات خلال 10 سنوات الماضية يصاب واحدا من كل 5 أفراد بالاكتئاب أو القلق أو اضطراب القرب التالي أو الاضطراب ثنائي القطب أو الفصام. فالأشخاص المصابون باضطرابات نفسية شديدة معرضون للخطر بالأخص بعد الحادث، فقد يتعرض الشخص للعديد من المشكلات الحياتية مثل الفقر والتمييز والتحميش، إلى جانب المشكلات المترتبة على الانفصال الأسري وانعدام الأمان وفقدان أسباب الرزق واحتلال الشبكات النسيج الاجتماعي وانخفاض درجة الثقة والموارد، إلى جانب المشكلات التي تنجم عن الكوارث الطبيعية والنزوح مما يترتب عليها الاكتظاظ وفقدان الخصوصية. نجد أن نسب الاضطرابات النفسية في أوساط السكان المتضررين من النزاعات مرتفعة للغاية، ووفقا لدراسات عالمية يتوقع ازدياد معدل انتشار الاضطرابات النفسية الشائعة كالاكتئاب والقلق بأكثر من الضعف في الأزمات الإنسانية. يعتبر السودان من أكثر دول العالم التي شهدت حروبا طويلة خلفت ورائها جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حربي وجرائم ضد الإنسانية، والملايين من الضحايا المشردين والآلاف من الذين تعرضوا لصدمات نفسية لم يجدوا العلاج اللازم. فولاية جنوب كردفان تعاني من مشكلات عدة تتمثل في انحيار البنية التحتية في كل المجالات كالصحة والتعليم وزيادة حدة الفقر والبطالة وانتشار الجريمة والسلاح وزيادة ثقافة العنف والنزاعات الفردية والقبلية، الشيء الذي يفاقم من معدل الإصابة بالأمراض النفسية. فالوضع يحتاج إلى تكثيف الحملات التوعوية ودعم مرافق الرعاية الصحية النفسية حتى تلبي الاحتياجات الأساسية. فالمبادئ التوجيهية الدولية توصي بتوفير الخدمات على عدة مستويات من الخدمات الأساسية إلى الرعاية السريرية، كما تشير إلى ضرورة توفير الرعاية الصحية النفسية على الفور فيما يتعلق بمشكلات محددة وعاجلة خاصة بالصحة النفسية في إطار الاستجابة الصحية.
تمام، يديك العافية دكتورة. في البداية يعني معلوم إننا يعني في مناطق النزاعات النساء بيعانن كثير من الصدمة النفسية نتيجة يعني للأحداث والعنف اللي بيحصل بيتعرضوا لها يعني يوميا في مناطق النزاعات، بنلقى يعني في أحداث عنف، فدي كفيلة إنها يعني تسبب لزول الصدمة النفسية. في البداية نحن دايرين نتعرف على الصدمة النفسية ذاتها.
طيب، أول حاجة الصدمة النفسية هي عبارة عن حالة بيمر بها الإنسان لحدث يعني حدث معين، سواء كان في أنواعها هي كثيرة. يعني أول حاجة من الأشد الأنواع بتاعتها اللي هو فقدان العزيز أو الحدث بتاع الحزن، دائما الإنسان كل ما يكون حزين بيتعرض لصدمة نفسية كبيرة يعني. وتاني حاجة من الصدمات الكبيرة التعرضات بتاعت الحروب والتراكم بتاعت الحروب، لما الإنسان يتعرض لصدمة بتاعت حرب تلقائيا كده بيحس بنفسه إنه عنده تراكمات كثيرة، عنده ضغوطات اتجاه الحرب، بيكون يعني متنشن أو ما مركز. طبعا هي ذات الصدمة بعد أحيانا بتتطور وبتتمرحل بتعدي إلى مرحلة بتاعت مرض نفسي حاد جدا، هو ما يسمى بالاكتئاب، لو ما تعالجت من بدري يعني ما لقت المسار الصحيح عشان نتخلص منه. لأنه نحن تلقائيا كل يوم بنعيش صدمات حقيقية، بنفقد ناس عزيزين علينا، بنتعرض لحوادث، بنتعرض لحاجات الصدمات العاطفية، بنتعرض على الصدمات الوظيفية، بنتعرض على الصدمات الاجتماعية في تعاملنا مع الناس، في الحاجات كثيرة. يلا تلقائيا الحاجات دي هي عادي مع مرور الزمن، الواحد ممكن مع الممارسة بتاعة الناس الأكبر منه أو القدوة ليه ممكن يقدر يتخلص منها. لكن شنو، انت دائما لازم تلجأ لأهل الاختصاص. يعني انت كل ما تعرضت لحاجة صدمة نفسية أو صدمة سوى أي نوع من أنواع الصدمة، لما تعرض الحاجة لأهل الاختصاص بيقدروا يساعدوك.
أيوة ده كلام طيب، لكن يا دكتورة منى يعني الزول بتين بيعرف نفسه يعني إنه هو يعني مصاب عنده حالة نفسية أو عنده صدمة نفسية، أنا كيف أعرف فلان ده يعني مثلا يعني بيعاني من صدمة نفسية؟
طيب أنا عايز أقول إنه هي نحن زي ما قلت لك، نحن كل يوم بنعيش حاجة بتاعت صدمة نفسية مختلفة بجميع أنواعها. الصدمات النفسية أنا أجي أمسك عليك كأنواع. أول حاجة يعني مثلا أنا في البيت حصلت لي نقاش عادي مع أقرب الأقربين لي، يعني والدة أخو كبير بالنسبة لي، أو دي أنا بحس بروحي إنه أنا متوترة، انا زهجانه، انا بتنفرز، انا ما قادره اتقبل الحاجه دي. دي بتعتبر صدمه. صدمه كيف؟ لانه الزول ده انا ما متوقع منه الاسلوب بتاع النقاش اللي اتناقش معي بيهو. تلقائيا كده بكون في حاله بتاع التوتر، بكون في حاله بتاع عدم استقرار، بكون في حاله بتاع قلق. دي معناته انت تعرضتي هنا لصدمه نفسيه، او انت تكوني قاعده جابوا لك خبر بتاع زول عزيز بالنسبه لك، خبر محزن. انت هنا بتقومي برضو بتتعرضي لصدمه، يعني دي صدمه بتاعت فقدان عزيز. تاني مثلا انت قاعده يعني الولايه حصلت فيها حادث، في حادث كده مؤثر شديد انت عاينتيه قدامك، ما كنت يعني مثلا ماشيه في الشارع ولقيتي حادث. الحادث ده في حد ذاته دي صدمه، يعني انت تعرضتي لصدمه بتاعت حادث، انه اول مره ممكن تشوفي الموقف ده دم وهنا حاجات. تاني حاجه يعني تلقائيا بعد احيانا في ناس بتجيهم وجع بطن حاد شديد يعني لما يتعرضوا لصدمه دي من اعراض الصدمه. تاني حاجه بيكون في عرق، يعني الواحد بيكون عرق كده بالليل. انت يعني دائما الحاجه دي بنلاحظها نحن كاسره في البيت، انه زول ده متعرض لصدمه بيكون في قلق في النوم، ما قادر ينوم، او في كوابيس، الواحد بتجيه كوابيس وهو نايم وكده. معناته الشخصيه دي هي تعرضت لصدمه. وسبحان الله نحن تركيبتنا كبشر ناس حساسين شديد، يعني في طبيعنا اي حاجه بتاثر فينا، بما انه اي حاجه بتاثر فينا الاسلوب بتاع الصلابه ما عندنا ليه كتير، يعني نادر ما انه تلقى زول صليب يعني اول حاجات ما تاثر فيه، لكن احنا في طبيعنا ناس مرنين الحاجات بتاثر فينا. بما ان الحاجات بتاثر فينا بنتعرض كل يوم لانواع بتاعت صدمه مختلفه.
طيب يا منى، احنا في جنوب كردفان منطقه يعني معروفة بالحروبات منذ زمن بعيد، فيعني بنشوف رحنا هنا احنا صامدين. هل يعني بتوجد يعني نتيجة للضغوطات المستمرة دي انه يعني ممكن نعتبر رحنا برضو انه يعني مصابين بالصدمة النفسية؟
طبعا الله يا استاذ رغاية جتني في سؤال مهم شديد، وانا دائما قاعد اقول سبحان الله يعني مواطن جنوب كردفان يعني شدد مت هنا يعني تعود للصدمات لدرجة انه بقى صلب زي الحجار بتاعتنا. دائما بقول لهم كده يعني حتى نحن لما كنا في الجامعات وكده يعني بنقول لهم نحن شدد ما تعرضنا للصدمات دي حصلنا مرحلة الصلابة، لكن سبحان الله الحاجة دي هي ما كده، مش نحن صليبين وكده وبنتحمل الصدمات دي، لكن بتظهر في سلوك تاني، يعني سلوك غير السلوك بتاع الصدمة. يعني نحن مثلا بنعاني حس حاليا من حاجة اسمها التراكمات. لما نجي ننفجر حتى انت لو ملاحظة انه في البيت مثلا يعني الناس كده اخلاقهم بقت ضيقة شديد هنا في الولاية، يعني صراحة اقل حاجة ممكن تلقيه انه فلت واساء وكده، لانه شنو دي نتيجة للتراكمات. نحن لانه ما قاعدين نفرق الشحنات بتاعتنا اتجاه الصدمات اللي تعرضنا لها لدرجة انه حصلنا مرحلة بتاعت صلابة وتالي، لكن شنو بقينا نصيرها في حاجات تانية، بقينا نصيرها في سلوكنا اليومي. لانه انا هسي ما اعرف اشوف في احداث بتظهر، يعني بتاعت في الايامات الفاتت ممكن الولايه تكون شاهده احداث بتاعت دطعنه بتاعت عنفي، يعني بيناتهم كده الواحد بتشاكل، ايوه بتشاكل مع اقرب الزول، ابسط حاجه بيفرق بيها ممكن يطعن ممكن يضرب. بقينا احنا شدد ما عندنا الاسلوب بتاع التحاور، بقينا ما قاعد نتحاور بس طوالي بنميل للجانب بتاع العنف والرد بشنو بطريقه بتاعت عنف، لانه دي شنو دي نتيجه للتراكمات الكثيره ان احنا اللي تعرضنا ليها وما لقينا زول ينقذنا منها، او ان احنا ما حاولنا انه نعرضها لجهه مختصه عشان تطلعنا منها، بقت خلاص حاجه دائمه في سلوكنا. الاطفال من صغار بيقوا ناس عنيفين، حتى الألعاب بتاعتهم كلها بقت بتاعت عنف، يعني بيقوا يمولوا للعنف أكتر من شنو الألعاب السليمة. يعني
حتى أنا درجيك طبعا في الحتة دي، في الصدمة النفسية دي بتيجي لأعمار معينة ولا بتيجي لكل الناس نساء رجال؟ يعني دارين نعرف الأعمار اللي بتتعرض أكتر حاجة للصدمة النفسية.
أوكي. شو سبحان الله الطفل من داخل يعني من بطن أمه، مين في البطن يعني بتعرض لصدمات الأم، أي حاجة أي حاجة عاشتها الأم في الفترة بتاعت الحمل الطفل بتأثر بها لحد ما يطلع من البيئة الداخلية لحد ما يطلع للبيئة الخارجية. التأثرات دي بتكون شنو عبارة عن ليو، يعني بتترجم ليو من هو صغير من هو في الرحم لحد ما يطلع البيئة الخارجية. بعد ذاك البيئة الخارجية الصدمات، يعني مثلا الونسة الهناي لما يبقى طفل يطلع الشارع، ما هو كان محيط في بيئة محصورة في دائرة مغلقة، بيقى وين تاني في الدائرة المفتوحة اللي هي الأسرة في إطار الأسرة، النقاشات الحادة، الونسة بتاعت الأسرة، يلا تلغين الطفل بتأثر بالحاجة دي. احنا أطفالنا هنا في جنوب كردفان متأثرين بالصدمات دي، يعني واحد ما عاش التفاصيل بتاعت الحرب، لكن دي نتيجة لحكاوي حكوها أهله.
دي صدمة مركبة،
أيوة صدمة مركبة، يعني دي من الحاجات، يعني هم ذاتهم بيكونوا الصدمات هسي الأطفال اللي في جنوب كردفان أغلبيتهم الصدمة بتاعتها مركبة، يعني مركبينها لهم من أسرهم الشارع المجتمع ما بيرحم. يلا دي الحاجة اللي بيكون يتعرض لها. وتاني من الحاجات هسي الأطفال بيجوا يتعرضوا لصدمات. ليه؟ لأنه برضو الحاجات بيجت عبارة عن في شاشة مسقرة. يعني انت لو ما لقيتها ما نقلوها ليك ناس الأسرة بتلقاها من مواقع التواصل، لأنه المواقع بتاعة التواصل بيجت مباحة عن الأطفال، يعني بيجوا يشاهدوها وبيجوا التلفونات المحمولة دي بيجت عن أي طفل. يعني حتى نحن بيجينا ما نحدد الأعمار بتاعة الأطفال، المفترض يكون عندهم تلفونات أو بيجت أي زول ماسك له تلفون وبيلقى حاجة هو عايزها.
طيب أستاذة منى، بعد ما اتعرفنا على الصدمات النفسية وأنواعها، هل يعني يمكن الشفاء من الصدمة النفسية؟
طبعا أكيد، يعني هي ما حاجة، هي كمان سبحان الله يعني بتتمرحل. هي ما قلت لك هي مراحل، يعني مثلا هي المرحلة الأولية هي دي بتكون من السهل جدا جدا إنه زول يتخلص منها، يعني بس إنك أنت تعرض المشكلة لأهل الاختصاص ويحاولوا المرشدين يساعدوك فيها. ثم ثانيا يعني أنت تكون عندك المقدرة أو أنت عندك الإرادة إنك تتخلص من الحاجة. الإنسان دائما شوفي سبحان الله، الإنسان لما يكون عنده الإرادة في التخلص من الحاجات هو براه ممكن يعالجها من غير ما يلجأ لهنا، ويقولوا الوقاية خير من العلاج. ثاني حاجة يعني الالتزام، أنت لما تمشي لمختص وتحكي له مشكلتك ويعرفها التزم إنه تواصل معاه عشان يديك النصح ويديك الحاجة اللي أنت محتاج لها، الجرعة اللي أنت دايرة. والصدمة النفسية يعني هي بعد أحيانا في مراحلها الأولى سهلة التخلص منها، لكن بعد أحيانا بتتمرحل بتمشي لمرحلة بتاعت اكتئاب. لما تمشي لمرحلة بتاعت اكتئاب تاني خلاص بتخش فيها أقاغير طبية وبتخش فيها جلسات نفسية وبتخش فيها حاجات كثيرة، لكن في البداية هي بتكون محتاجة لحاجة اسمها إرشاد فقط.
نعم. طيب دكتورة منى، في وضعنا في جنوب كردفان عندنا نازحات، عندنا في معسكر الميناء البري يعني نساء يعني طالعات من حرب تلقاهم يعني في حاله بتاع ضوضاء، دي صدمتين. ففي الحاله دي كيف يعني الناس ممكن تتعامل مع الزوله يعني في وضع زي ده؟
طبعا اكيد الزوله دي يا استاذ الغاية، اول حاجه شوفي انا زي ما قبيل قلتها اي حاجه لما الناس تخليها لاهل الاختصاص بتاعتهم بيبدع فيها، يعني انت لما تلجا لمختص بيبدع لك في الحاجه. اي في ناس عارفين لكن ما عارفين المعرفه بتاعت المختص. الارشاد الهسي مفترض يتقدم لناس اهل قاوه دي محتاجين لدعم نفسي بطريقه كده مكثفه شديد، يعني مفترض الاخصائيين النفسيين في الولايه كلهم بس يشيلوهم ويدوهم المعسكر بتاع النازحين، لانه من الناس ديل بجد الصدمه حقتهم اللي تعرضوا ليها ممكن تكون صدمه كبيره جدا جدا. وحتى الأطفال بتاعينهم وحتى النساء الهسي انت بتحكي عنهم ديل بجد عايزين أهل اختصاص، ما دايرين أي زول. يعني مفترض الناس تزعى في إنهم تودي لهم أهل الاختصاص عشان يشتغلوا ليهم الشغل ده عشان يقدروا يطلعوا من الأزمة اللي هم فيها. يعني وذات الأزمة دي جاتهم في فترة هم ما كانوا متوقعينها، جاتهم في موسم الحصاد على ما أعتقد، يعني حتى صدمتهم كبيرة شديد. يعني عشان كده أنا بناشد يعني إنه أهل الاختصاص يمشوا ويعملوا ليهم خيمة بتاعت دعم نفسي كبيرة ويستفيدوا منهم. وإن شاء الله مع المبادرات الثانية ومع الناس اللي عايزين حسوا بيروحوا منهم ممكن يقدموا حاجة انضموا لأهل الاختصاص، وأهل الاختصاص يوجهوهم للحاجة المفترض تتعامل. لكن بجد الهناية بتاع النازحين حق اللقاوة محتاج لأخصائيين نفسيين ومحتاج لشغل مكثف جدا جدا.
نعم. طيب عامة كده، هل يعني الوعي ذاته بتاع الناس إنه كافي إنه زول يمشي يعرض نفسه لطبيب نفسي؟
طيب دي من الحاجات دي من الحاجات اللي أنا كتير بتكلم فيها. الولاية ذاتها ما مقتنعة بأنه في أخصائيين نفسيين، أو الوعي بتاع الناس اتجاه الأخصائي النفسي بسيط جدا جدا. لسه الناس ما قادرة توعى بأنه الحاجات دي نحن مفترض نقدمها لأخصائي. نحن لسه ناس تقليديين شديد لدرجة أنه بنشوف أنه الحالة دي هي ما حقت أخصائي، حقت شيوخ والتفاصيل التقليدية دي.
طيب يا دكتورة منى، يعني في وضع جنوب كردفان انت ذكرتي قبل شوية انه في مركز اصلا بتاع التأهيل النفسي، فيعني ما مدى إمكانية انشاء مراكز يعني فرعية؟ احنا عندنا 17 محلية، هل كلهم بيجي يتعالجوا في المركز الواحد ده؟
المركز الواحد ده هم ناس الولاية ذاته فيهم المركز، هل يا ترى هم بيجوا؟ ما هي دي المصيبة هنا. يعني انت لما يكون في حتة فيها مركز والولاية ما مستفيدة منها، معناته الاتجاهات الثانية ما أهل البيت ما مستفيدين من الحاجة، معقولة في زول ثاني بيستفيد منها؟ بتجي الناس الخلاص انضغطوا، مشوا للشيوخ ما لقوا حل، مشوا للهنا استخدموا جميع الوسائل، بعد ذاك آخر نهاية قاموا نحن قالوا في مركز فيك، أدوق لي في مركز كده كده بتاع دعم نفس كده نمشوا له. حتى هم لما يجيوه خلاص بيجيبوا المريض في حالة متأخرة جدا، لأنه العلاج النفسي ما بيتم، يعني ما بيتم كده، بيتم بمراحل بتمرحل، يكون الزول محتاج لإرشاد ومحتاج حتى آخر نهاية محتاج للعلاج الدوائي، لكن هو بيجيبوا لك في مرحلة بتاعت انت مفترض تديه علاج دوائي مباشر. العلاج الدوائي ده علاج متأخر ما مفترض الزول طوال يستخدمه. الولاية هنا ما مستفيدة من المركز. في حاجات مفترض تتعامل يعني اتجاه المركز، المنتديات، مشكلة بتاعت الآيس والمخدرات وكده، الحاجات دي برضو مفترض تدغام حملات، يعني دي من الحملات المهمة جدا جدا يعني، لأنها بتخدم إنسان الولاية. يعني حسي أنا ما أعرف، لكن الولاية هي محتاجة للناس بتاع الأخصائيين النفسيين، لأن المشاكل الحروب اللي إحنا قاعدين نعيشها، يعني المركز ده بيعرفوه إلا الطبقة معروفة، يعني ما كل الناس. يعني لما أنت كولاية ما قادر تروج عن مركز زي ده بسيط أو هناي، معناته دي مشكلة. يعني أنت ما هتقدر تنشي مراكز في أي حتة تانية. القسم بتاع النساء والتوليد يعني مفترض برضو يكون فيه أخصائي نفسي. القسم بتاع الكلى، أي قسم في المستشفى محتاج لأخصائي نفسي. الرعاية، السجون، المدارس. المدارس هسي ما فيها مرشد نفسي أو ما فيها مرشد تربوي، معناته أنت شنو محتكر الحاجة، المؤسسة محتكراها وين. العلاج النفسي ما بيتم بس في المركز، بيتم العلاج النفسي بيتم في المؤسسات بتاعت المؤسسات التربوية، بيتم في المؤسسات بتاعت السجون. يعني السجون برضو مفترض يكون فيه أخصائي. النساء الحوامل ديل برضو الوحدة بتتعرض لصدمة الفترة بتاع، في ناس بيشهدوا، في ناس أطفالهم بيموتوا، في في في.
طيب دكتورة منى، يعني أنا كمواطن عادي بسيط اتعرضت لحالة، المهم بتاعت اعتداء أيا كان شكلها، بتين أنا أمشي للمرشد النفسي أو زولي اللي تعرض للحاجة دي، أنا بتين أسوقه أوديه وبياته كيفية
طيب التعرض للاعتداء دائما بتين بكيفية القناعة. لما أنت تكون مقتنع أنك أنت تعرضت للاعتداء، نهيج عن الاعتداء اللي أنت تعرضت له، دي برضو تعتبر صدمة نفسية، لأنه أنت اعتدوا عليك وأنت ممكن تكون خاش في حالة نفسية صعبة جدا جدا. لكن شنو للحاجة المؤسفة جدا، يعني إحنا الحاجة دي ما قاعد نستخدمها، لأنه ما عندنا الثقافة بتاعة الأخصائي النفسي. والثقافة بتاعة الأخصائي النفسي دي عشان تنتشر، أول حاجة محتاجة أنتوا كجهة بتاع الإعلام تتكلموا في الحاجات دي كتير، لأنه الإعلام هو اللي بيوصل الرسالة، والإعلام هو السلطة الأولى، يعني لأنه هو من خلاله بيوصل الأصوات، وهو من خلاله بيوصل الحاجات الكتير. والاضطرابات النفسية أو المشكلات النفسية هي ما عبارة عن حاجة عشان الزول يخجل منها أو هنا، حاجات عادية وبنعيشها في حياتنا اليومية، ومحتاجين لمرشد ولدليل عشان يدلنا للحاجة الصح. وكلنا إحنا كبشر محتاجين وبنكمل بعض. ناس الولاية هنا أنا بنصح الولاية مفترض يكونوا هم الأزمات والمشكلات اللي هم عاشوها يتوجهوا للمركز بتاع الدعم النفسي في الولاية.
شكرا لك كثير دكتورة منى علي بلال، أخصائي الصحة النفسية. شكرا كتر خيرك.
مستمعينا، كانت حلقة من برنامج الكنداكة، تناولنا فيها الصدمة النفسية للنساء في مناطق النزاعات وطرق الوقاية والعلاج منها. حتى جديد اللقاء، في أمان الله.